يبقى إذا دل على فرضية الكتاب العزيز السنة المطهرة وإجماع العلماء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بارئ، ويجب صيام رمضان على كل مسلم بارئ عاقل قادر على الصوم.
نعم. بعد أتينا رحمه الله تعالى حكمه وذكرنا معناه، شرع في بيان على من يجب، وهذا من حسن التصنيف والتبويب، فقال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. فقوله على كل مسلم هذا يخرج الفاحش، وصيام رمضان عليه ليس واجبا وان كان مخاطبا به ويؤاخذ عليه يوم القيامه، ليس واجبا يعني لا يلزمه عليه الامام والحاكم، ولكن يمنعه من الفطر في الاوقات تعظيما لحرمه الشرع. ولكن هل يلزم من قبل ولي الامر بان يكون الصيام الشرعي؟ لا. وعليه فإن بعض العلماء يرى أن نتائج الصلاة لا يصح صيامها، بناء على قول الكفر هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لحديث جابر بن عبد الله بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وعند أصحاب السنة بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والعياذ بالله. ونقول ذلك معتقدين أن الخلاف سائر بين العلماء في هذا، ولكن تحذيرا لبعض الناس ربما حافظ على الصيام وحافظ على صيامه جدا، ولكنه لا يصلي أبدا والعياذ بالله، وهذا على خطر عظيم. فقوله على كل مسلم هذا يقول الكافر، لأن الكافر لا يصح صيامه. على كل مسلم بالغ، وهذا يخرج الطفل غير البالغ، فالصبي الصغير لا يجب عليه الصوم. ومذهب جمهور العلماء وإحدى الروايات عن الإمام أحمد وهي المذهب، والرواية الثانية في مذهب أحمد أن الصيام على من يطيقه من الصيام واجب. والرواية الثالثة عن الإمام أحمد: يلزم من بلغ 10 سنين وأقرأ. والصواب قول الجمهور، وأن الصيام لا يجب على الصبي سواء أقاط الصيام أم لم يطقه، فلا يجب عليه الصوم. لكن لو صام الصبي فإنه يؤجر على ذلك ويؤجر وليه أيضا. وكان السلف رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار إذا كانوا يطيقون ذلك، ويعطونهم اللعبة المعركة من العلم، كما عند الشيخين من حديث الوالد بن عمر بن عطاء رضي الله عنه قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ويصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم جعبة من المهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهم إياها عند الإفطار. فيعوض الصبي الصغير على الصيام. وهل يضرب عليه قياسا على الصلاة؟ الجمهور على خلاف ذلك، وأنه لا يضرب على عبادة قبل البلوغ إلا الصلاة، أو قبل الوصول إلى 10 سنين من الصلاة، فإنه يضرب عليها إذا بلغ 10 سنين. على كل مسلم بالغ، وعلامات البلوغ سبق الكلام عنها، وهي 3 علامات عند الرجل وأربع عند المرأة. من يذكرنا بها علامات البلوغ عند الرجل؟ ها؟ من؟ نعم، عديد. نزول المريء بشهوة، نبات الشعر الخشن حول الحول عند الرجل والمرأة، ونزول مني الشهوة أيضا عند الرجل والمرأة، والثالث هو بلوغ 15 عاما، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وكان عمره 14 عاما، رده رسول ظهرت إحدى هذه العلامات ولا يلزم ظهورها كلها، بل متى ظهرت إحدى هذه العلامات صار الإنسان مكلفا رجلا كان أم امرأة، رجلا كان أم امرأة. على كل مسلم بالغ عاقل قادر، وهذا هو الشرط الرابع، أن يكون قادرا على الصوم، فإن كان عاجزا كالمريض لا يجب عليه الصوم، فيفطر ويقضي الأيام، لقوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيجب الصوم على المسلم الصحيح القادر على الصوم. هذه أربع شروط ذكرها المصنف. قال شيخنا حفظه الله: ويضاف أيضا شرط خامس، أن يكون مقيما. وهذا الشرط أجمع عليه، هذا كلام شيخنا، أن يكون مقيما، قلت وهذا الشرط مقل الإجماع عليه. قال ابن رحمه الله وقرأه في مراتب الإجماع: اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم، والشاهد قول الحج المقيم، قوله المقيم. إذا كان الإنسان مسافرا فلا يجب عليه الصوم في حال سفره، لكن عليه القضاء، وسيأتي الكلام في حق المسافر هل أفضل الصيام أم لا. نعم نعم، أنا أتكلم في الأسئلة حتى مش قوية ولا أتكلم في الأسئلة في الدرس، نحن نريد أن نتكلم في الكتاب. شفوية؟ نعم شفوية؟ موافقون؟ نعم
العاقل،
لكن انا عاقل. نعم صحيح. قال: على كل مسلم بائن عاقل، وهذا العقل هو الشرط الثالث. فالمجنون وفاقد العقل لا يجب عليه الصوم. لما عند احمد والترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جمع القلب عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يبيت، وعن النائم حتى يستيقظ. وفي مثل المجنون وفاقد العقل كبير السن الذي فقد العقل وصار يهتم ولا يميز، فهذا ليس عليه صيام وليس عليه قضاء. الذي مرض مرضا أذهب عقله بحيث أنه صار يكذب ولا يعقل، فهذا ليس عليه صيام، لا يجب عليه الصيام، وإذا أفطر لا يجب عليه القضاء، بخلاف المريض الذي لا يستطيع الصيام ومعه عقله كما سيأتي. نعم نعم. ولا قضاء ولا صيام ولا قضاء ولا كفارة. المريض الذي ذهب عقله لأنه غير مكلف، لأن العلماء يقولون العقل مناط التكليف، إذا فقد الإنسان العقل فإنه يكون غير مكلف. نعم. لا، لأنه لا يستطيع أن يتكلف. نعم. إذا كان عقله يذهب في بعض الوقت ويجيء في بعض الآخر، فإن كان الوقت الذي يجيء فيه أو يأتيه العقل فيه محل للصيام فإنه يجب عليه أن يصوم. كان يقوم يفيق نهارا ويجن ليلا، فهذا يجب عليه أن يصوم. أما إذا كان يفيق ليلا ويجن نهارا فهذا ليس له عليه الصيام. لماذا؟ لأن الليل ليس محل للصيام، إن الله عز وجل قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهي ضارية. نعم.
فيجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته هلالا.
برؤيته هلالا. نعم.
برؤيته هلاله او في كل شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه فافطروا، فان غم عليكم فافطروا له. متفق عليه. وفي رب فافطروا له 30، وفي رب فاحملوا عده شعبان 30. رواه البخاري.
نعم. بعد البيت رحمه الله تعالى دليل على وجوب الصيام وحكم الصيام وعلى من يجب الصيام، شرع في بيان بما يكون شهر رمضان، وهذا تصنيف موفق وترتيب جيد جدا. بما يكون شهر رمضان ان كان واجبا، قال: برؤيه هلاله او اكمال برؤيه هلاله او اكمال شعبان 30 يوما. فإذا رأى الناس الهلال يجب عليهم أن يصوموا، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني الهلال. فيجب على من رأى الهلال أن يصوم. وقد تنازع العلماء في يوم الشك الذي هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قطرة، فإن الناس قال بعض العلماء يصبحون صياما، وتنازع العلماء في ذلك تنازع عظيم كما سمعين. واختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر المصنف فاقدروا له على قولين: الأول اقدروا له يعني ضيقوا له، يعني نجعل شعبان كم يوما؟ 29 يوما، لقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي ضيق عليه. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤيا فذلك، وإن لم يرى ولم يعد دون منظره فعال ولا قدر ولا قدرة أصبح مصرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قدر أصبح صائما. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي بسند صحيح. وهذا قول عبد الله بن عمر في يوم الشك إذا حال بين الإنسان وبين رؤية الهلال قدر أو غيم، فإن ابن عمر رضي الله عنهما يرى أنه يصام، يرى أنه يصام. وهناك قول آخر، والمسألة فيها سبعة أقوال أو ثمانية أقوال، والقول الآخر هو أنه إذا كان إذا صام الإمام صام الناس، وإذا أفطر الإمام أفطر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، الحديث. والقول الذي بعد ذلك الرابع: كراهية صيام هذا اليوم. وهناك قول بالتحريم، وأنه يحرم صيام يوم الشك. والقول الذي بعد ذلك الإباحة، أنه مباح. والأظهر من ذلك كله أن صيام يوم الشك محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز صيام يوم الشك. ولقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدروا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يوم أحدكم، فلا يمكن أن يقدر الإنسان رمضان بصيام يوم أو يومين خوفا أن يكون هذا اليوم رمضان، يعني يوم الشك، أو إلا أن يكون صوم يوم أحدكم، لأنه يضم الاثنين أو الخميس مثلا، فصادف يوم الشك يوم الاثنين أو الخميس، فهذا له أن يصوم لا بنية القرض وإنما بنية الأخذ باختلاف الأئمة مع إجماعهم على اختلاف الأئمة. يعني هل يمكن أن يرى الهلال في بلد ولا يرى في بلد آخر؟ يمكن هذا أم لا يمكن؟ يمكن. هل هذه المسألة إجماعية أم خلافية؟ إجماعية. يعني هل يقع اختلاف في المقالة؟ هذا لا خلاف فيه بين العلماء، كما ذكر في ابن تيمية في الجواب الاتفاق على ذلك. وإنما الخلاف في ماذا؟ في اعتبار اختلاف المقالة. يعني إذا رأى الهلال في إذا رؤي الهلال في بلد ولم يرى في بلد آخر، هل يصح أم لا؟ الجمهور يقول أنه يصح. من الأحناف والمالكية والشافعية، الأحناف والمالكية والحنبلية، وذهب الشافعية إلى أنه لكل بلد رؤيته، واعتمدوا في ذلك على حديث مسلم من رواية قريب بن عباس رضي الله عنهما في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وكان بعض قضاء الهلال يوم الجمعة وبعضهم رآه يوم السبت، فقال ابن عباس: إنا لا نصوم حتى نرى الهلال، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو مذهب قوي ومتجه جدا أن الهلال إذا رؤي في بلد ولم يرى في البلد الآخر لا يلزم هذا البلد الذي لم يرى فيه الهلال لا يلزم أهله أن يصوم. وهذا القول هو قول اللجنة الدائمة لرئاسة سماحة الشيخ باز رحمه الله تعالى أن اختلاف المقالة أمر معتبر. قد سئل رئاسة سماحته عن مثل هذه الفتوى في بلد الاستمرار، قال: الزموا ولي أمركم وصوموا على ذلك. والجمهور على الشافعي على أنه على أن الخطاب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكل المسلمين، ولكن إذا قام إذا أفطر الإنسان إذا كان هذا الأمر في آخر الشهر ظهر الهلال في بلد ولم يظهر في بلد آخر، وأصبح الناس في بلادنا مثلا صائمين، وأنت رأيت الهلال بنفسك، فالعلماء يقول عليك أن تفطر، ولكن إذا أفطرت تفطر سرا أم جرا؟ سرا، كما أفهم ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منعا لوجود الفرقة والتنازل بين المسلمين. وأما صلاة العيد فإنها تصلى معه مع جماعة المسلمين، ولا يجوز أن تقع لك صلاة وحدك. الناس المسلمين في المدرسة السعودية ويكيبوا على مكان الصبح، لا يجوز هذا. هذا فيه تبليغ لجماعة المسلمين وتشتيت لهم. ولو كنت رأيت أنت الهلال أفطر أنت ولكن وحدك، ولا ويجتهد أن تدعو بذلك. تعظيم لحرمة الشهر. يبقى يفطر هلال رمضان في أحد مرايا بإكمال شعبان 30 يوم. لماذا؟ لأن الشهر الهجري لا يزال عن 30، يعني في الشهور الهجرية 31، لا يمكن فيه أي شهر 30، ولا يقل عن 29، سنة كبيسة سنة حبيبة كل 29 لقول السنة البخاري: الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، وقال أحد أصابعه بالثالثة، يعني إما 30 يوما وإما 29 يوما. نعم. ولذلك سيأتي الكلام في مسألة، وهي إذا صار الإنسان مثلا في مصر وكانت مصر قد صارت قبل السعودية اليوم، وهو ذهب إلى العمرة في العشر الأواخر من رمضان، فأفطرت مصر أتمت على يوم 30، وكانت السعودية متمة 30، فيوم 30 في السعودية بالنسبة لهذا المصري هو يفطر، وعليه يفطر أم يصوم؟ هل يفطر سرا أم أنه يصوم متبعا للإمام؟ هذه مسألة. وإذا كان العكس، لو أن مصر تأخر عن السعودية يوما ثم فصام السعودية المسؤولية 29 يوم وصام النصف 29 يوم ويصبح هو صام من كم يوم؟ 28 يوم. فماذا يفعل؟ ليس هناك فبراير مش ليس هناك 28 يوم، إما 29 وإما 30. فهل يصوم 30 ويصوم 30 سرا أم أنه يفطر مع المسلمين ويقضي يوما من ذلك؟ هذه مسألة نتعرض لها في أحد الباب. نعم.
يأخذ
معالي
الناس
في بعض الأصحاب حديث أصلاً يقولون أن تصومون لأنه يصرون تصومون لأنه يصرون. نعم، لكن عند ابن عمر قال قرأ الناس الهلال زمن فصام وأمر الناس بسه. العلماء يقول قرأ الناس الهلال فيفقد أنه رأى الهلال فإنه له أن يصوم أو يفطر ولكن سرًا. نعم. كيف يرى الهلال؟ هل المعتبر في رؤية الهلال بسبب فلكي أم المعتبر الرؤية بالعين المجردة أو الأجهزة الحديثة عن طريق العين؟ قال صلى الله عليه وسلم في البخاري الصحيحة: نحن أمة أمية أو إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، فلا يجوز أبدا العمل بالحساب الفلكي ولا تحديد شهر رمضان من أول السنة، هذا نوع من العبث المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما هل يجوز استعمال المنظار أو الميكروسكوب في رؤية الهلال؟ المنظار هل يجوز استعماله؟ أن تعرض من منظار ترى الهلال يجوز، لا مانع في استعمال الحديث في رؤية الهلال لا يجوز، ولكن من الذي يرى الهلال؟ يعني واحد نظر واحد على ستة أو اثنين على ستة، هل هذا يرى الهلال؟ ها؟ يعني لو جاء واحد نظر واحد من ستة وقال الحاكم رأي الهلال هل يؤخذ به برؤيته؟ لا. لذلك يشترط العلماء في رؤية الهلال عدة مرات، يكون مسلم ويكون عدلا وثقة في روايته أنه رأى، يكون صادقا، وأيضا يكون حاد البصر، لأنه ربما سقطت شعرا حاجبة على عينه فظنها الهلال فقال رأيت الهلال وإنما وراء الهلال على عينه كما ذكر البخاري، يعني سقط شعرا من حاجبه لكبر سنه مثلا فرأى يظن أنها الهلال لأنه أعشق أو أعور أو غير ذلك. لذلك يشترط الفقهاء أن يكون الراوي حاد البصر عنده قوة في بصره، ولذلك أهل البادية من أقوى الناس في هذا الباب، وفي هذا الحكم في السعودية لا يملك هذا، إذا جاء أحد قال رأيت الهلال ذهب إلى المحكمة ويأتي اثنين ليشهدوا أنه ثقة وأنه عدل في خبره ورواية، فحينئذ يحكم ولي الأمر بأصله. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما فراى الناس الهلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيته فصام وأمر الناس بصيام. ففي دخول الشهر يكفي واحد، أما في الخروج فلا بد من اثنين، لأنه جاء حديث عند بعض أصحاب السنة وإسناده صحيح أنه لا بد من اثنين بناء على أنها شهادة، بناء على أنها شهادة. نعم. وهو إيه؟
يعني إذا أخبر شخص أنه رأى الهلال
رأى عينه. نعم. وبلد الأصابع؟
لا، يعني هو مقدر الهلال سيفطر البلد
صائم. لا، يصوم مع الهلال، إنما الذي يفطر الذي رآه فقط بنفسه. حتى ولو كان يقرأ، لا يقرأ. وهل يكفي الراديو والإذاعات والشاشات في إثبات الرؤية؟ يعني إذا خرج المذيع من قبل الحاكم في قناة أو في جريدة رسمية و الحاكم أمر الناس بالصيام هل يكفي هذا؟ نعم يكفي هذا، لأن الأصل أنه عدل وبر. نعم.
ويقال برؤية عدل للرجال ولا يقبل في بقية الشهور إلا أحزان.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقال برؤية عدل للهلال ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدنان. وهنا هل يشترط، هل يشترط في الرؤية الذكورية؟ يعني إذا جئنا نكتب مثلا عقد للاثنين متعاقدين على أمر وعلى تجارة، لا بد من شاهدي عدل رجال أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، لأن المرأة شهادتها على النصف من شهادة الرجل. لكن في هلال هل يشترط، هل يشترط في دخول المعتان وفي خروج الأربع أم لا يشترط؟ لا يشترط بالخروج، وإنما يشترط بالذات البصر. ومثله في الرضاعة، تقول الرضاعة والرضاعة بالكسر والكسر، لا يلزم فيها الذكور، بل اغلب من يقبل بوقوع الرضاعة الرجال والنساء، النساء فشهادتهم في ذلك مقبول، شهادتهم في ذلك مقبول. لبين لا يشترط في الرضاعة وفي البكار وفي غيرها مما يخص النساء لا يشترط الذكورية. نعم.
ويجب الجديد تجديد نية لزيادة الفرض، وأما النذر فيجوز بنية من النهار.
نعم نعم. قال: ويجب تجديد النية لزيادة الفرض، وأما النذر فيجوز بنية من النهار، فيجوز بنية من النهار. صيام الفرض يجب أن تقيد النية بالليل، وهذا قول الجمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فهذا مراد بقوله صلى الله عليه وسلم: فلا صيام له. فلا صيام له يعني صحيح أم فلا صيام له تماما؟ فالجمهور على الأرجح والأحناف على الثاني، وقالوا يكفيه أن يبيت النكاح من أول ليلة، وهذا يجزئه عن الشهر كله. وأما جمهور الفقهاء على الأحناف فاشترطوا تثبيت النية عن كل ليلة وهو الأفضل، لأن لا هنا متسلطة على أصل العمل أم على أمر خارج عنه. لا صيام من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، فلا صيام له صحيح على قول الجمهور، ولا صيام له، فلا صيام له تام على قول الأحناف الأظهر له. ومجرد أن يقوم الإنسان ليتصحى هذه النية في الصيام، لا يلزم أن يكون نويت كذا وكذا، بل إن هذه النية كانت طريقة بدعة، لأن النية معناها الإرادة والقصد، ولا يجوز التوقف بها أبدا. وإنما هذه الصورة قد تقع مثلا شخص مثلا أفطر أو قبل الإفطار هذا اليوم مثلا نام إلى اليوم التالي، فهذا لم ينتهي الصيام من الليل، لأنه نام قبل أذان المغرب ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر، هل هذا انتوى أم لم ينتوي؟ لم ينتوى، لم يبيت النية من الليل، فهذا يجب عليه أن يقضي هذا هذا. نعم.
والنية من أول الشهر أن لو أمر خصومها الشهر كله.
الجمهور أنه لا بد لكل ليلة من الليل. من لم يبيت النية من الليل، يعني في كل ليلة. نعم. نعم.
والمريض الذي لا، والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر له مسجد والصيام والحارق والمسافر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر له مسجد والصيام. وقد يوقف في الحقيقه السعدي رحمه الله في هذا التصنيف، وإن كان التصليب يكاد يكون مطابقا تماما لبيان الدين المقدس في كتابه في كتاب العدة من كتب الحنابلة. فبعد أن بين الحكم وعلى من يجب وبما يثبت شرع في بيان أحكام المسلم، فقال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. المقصود بالمريض هنا للضرر الفطر للضرر الذي يعني الصوم يعني معه أمر. فالقسم الأول من الذي له الفطر في رمضان المريض، وقد أجمع العلماء على أنه يجوز له أن يفطر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة. ودليل ذلك قول انتهى كلامه رحمه الله، ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الحالة الثانية أن يكون المريض مرضه خفيف كالوجع الخفيف والصداع الخفيف ونحو ذلك، فهذا لا يجوز له أن يفطر. وأما إذا كان يشق عليه الصوم ويتجشع الصيام والمشقة، هل يصح صيامه أم لا؟ يصح صيامه، يصح صيامه، خلافا لما زعمه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المسافر كما سئل. قال: المسافر، والمقصود بالسفر هنا السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهو عند الجمهور كم مسافة؟ 80 كيلو مترا كما تقول. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما يصرف عليه في رفع الناس سبعا تقصر فيه الصلاة ويقصر فيه في نهاية رمضان ويترخص فيه بكل ما قصر. وعند التأمل لا يوجد اختلاف بين كلام شيخ الإسلام والجمهور، لأنه في الأغلب العام أن الناس لا يطلقون السفر إلا على مثل هذه المسافة. ولذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقصر في مسيرة اليمين، وأقل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان 300 وثلاثة فرسة، والفرسة كم ميل؟ 3 طيب، إذا هل الإنسان إذا كان مسافر المسافة 3 أيام، 3 أيام يعني كم كيلو؟ أقل من 5 كيلو، لأن الكيلو 1800 وشيء مترا. نعم، الفرصة يعني تقريبا ليس كيلو، هو الفرصة 3 أيام و300 تقريبا 5 كيلو أو أقل. فهل يبصر ويبصر في نهار رمضان إذا مشى 5 كيلو؟ يعني إذا مشى بالدراجة، ليس الدراجة النارية، دراجة عسل أظن مثل ما عسل هذا الدراجة اللي بدل فيها قريبا، مشى مسافة 5 كيلو في مركز بدل 5 جاء يحمل الدرس، هل له أن يفطر ويستشهد هذا لعبد الله بن عمر؟ بعض الناس يفعل ذلك، قال شيء عجيب، قال ليس بصحيح. وإنما ابن عمر نزل بعد يعني ترك بلده بمسيرة ميل فأفطر، والنبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام مرة أفطر وثلاثة فراسخ يعني 9 أيام مرة أفطر، ولم يكن هذا منتهى السفر، وإنما صادف ذلك أنه كان مرة أول منزل 3 أيام ومرة ثلاثة فرائض، وابن عمر نيل واحد. نعم، فبهذا الذي يرخص فيه رخص الصلاة. وتنازع العلماء أيهما أفضل للمسافر، هل يفطر أم يصوم أم على حسب المشقة؟ أقوال ثلاثة. القول الحال الأولى أن يشق عليه الصوم فهذا يكره في حق أن يشق، بل كيف يحرم؟ لأن النبي كما في صحيحين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه السلام قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقال صائم، فقال ليس من البدل الصوم في السفر. وزاد في روايه عند مسلم عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. وأيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه في بعض الأصحاب لما كان بعض الصحابة صائما وبعضهم مفطرا فسقط الصوام فقام المفطرون فضرب الأحذية وسقوا الرجال وخدموا إخوانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الحالة الثانية ألا يشق عليه الصوم، كان يكون الجو باردا ومسافر سفرا مريحا، فهو مخير بين الصيام وبين الفطر. الحالة الثالثة أي بين ألا يشق عليه مخير بين الصيام والفطر. واختلف العلماء أيهما أفضل الفطر أم الصيام، وقال بعض العلماء هو اختيار الحنابلة واختيار بين الدنيا وبلاد سماح الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن الفطر أفضل من الصيام مطلقا سواء وجد مشقة أم لم يجد مشقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من صام فلا جناح عليه ومن أفطر فالفطر أفضل. هذا حديث صحيح يدل على أن الفطر أفضل، ولكن جاء في الصحيح أن أنس قال كنا نسكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر ولا يعيب أحدنا على أحد. إذا قال شيخنا حفظه الله أن فتوى عمر بن عبد العزيز أنه إذا لم يشق عليه الصوم فإنه يصوم، وأما إذا شق عليه الصوم فإنه أفضل يكون الإفطار. ولكن القول الراجح والله أعلم وعليه دليل الدليل الآن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أن الفطر أفضل مطلقا لعموم هذا الحديث من صام فلا جناح عليه ومن أفطر فالفطر أفضل، ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وذهب طريق من العلماء إلى أنه لا يصح لو صام مطلقا، وهذا كما ذكر النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، حتى لو صام فإن صومه لا ينعقد في السفر وصيامه لا يصح. نعم
الله سبحانه وتعالى
وإن تصوموا
خير لكم، كيف
يجمع بينهم الحديث؟ ليس هناك خلاف، الآية في هذا ليست المسافر والمريض، ليست المسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى المريض أن يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا. الشيخ سأل كلام عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ثم تنازع العلماء في السفر الذي يفطر فيه، هل هو كل سفر أم أن هذا خاص بالسفر المباح وسفر الطاعة؟ يعني هل إذا سافر الإنسان ليفعل المعصية هل يجوز له أن يفطر في هذا الرمضان؟ القول الأول عليه جمهور الفقهاء والعلماء أن الذي يسافر سفر معصية لا يجب له أن يفطر، ولا أن يترخص بأي أسر ونقص الصلاة. والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخنا وهو الأقرب أن له أن يكثر وعليه إثم المعصية. نعم. أما إذا كان في سفر الجهاد وحتى على القول بالتحيير بين الصوم والإفطار فإنه يكثر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند حديث ابن مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال لما سافر لفتح مكة فنزل منزلا قال إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، ولما نزل منزلا آخر وعزم عليهم وقال أقصروا وما ولما بلغه أن قوم صاموا قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، كما عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن عامر الأنصاري رضي الله عنه. إذا هذا كلام في المريض والمسافر، المريض والمسافر. وأما المريض مرضا لا يرجع روحه، المريض مرضا لا يرجع روحه كما يأتي، والشيخ الكبير والمرضى عن يسأل الكلام فيه. نعم. نعم.
صلى الظهر ولا يصلي الظهر،
هذه التمثيليات التي أقامها بعض الخلق المجرمين الذين يقولون ما يغلق من الكلام في من أحدث وابتدع في دين الله عز وجل هذا من الخيانة. ولا يكاد أن هذا يعني سيعرض العقوبة وأصح هذه العقوبة من الله عز وجل إذا لم يتب ممن تاب منه فتوب من محاربة الخوارج. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول ابن عمر أحاولية منتي من أجل لا يقول هذا فقط من أجل أنها أنكرت الفطر فيه للحق. أحاولية منتي كيف من جاء يؤصل لماذا الخوارج في تحكيم الحكام والخروج على ولاة الأمر وتصنع تمثيلية في توبة الذي كان مرشد. نعم نحن ننكر سد العلماء وننكر سد الأئمة ونحذر النساء ونحن لله الحمد أكثر الناس تعظيما لأئمتنا وعلمائنا لكن بدون علوم ولا مفاهيم. نعم فالحافظ والمقتفى يجب عليهما الفتح وعليهما القضاء لهذا الأمر. فقال عائشة لم تكتفي بتحديدها من مذهب الخوارج لبعض الإخوة غاية ما عنده هو الطعن في أهل البدع ولكن بدون علم وبدون تفصيل علم فلان مبتدئ صرفين انت القصر غير العلم اللي تبثه في الناس والمنهج اللي تبثه في الناس. لا هذا مهم. لذلك قال عز وجل عن المعاده كل كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه كما في الصحيح. اذا لم تكتفي بهذا ببيان خطوره الاعتراض على حكم الرسول عليه الصلاه والسلام او انكار ذلك وانما بينت ان الهدي زمن النبي عليه الصلاه والسلام أنهن كنا يصيبهن الحيض والنفاس فيأتمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. نعم. يبقى القسم الثاني من الحيض والنفاس يقطع. ولذلك إذا نزل دم الحيض على المرأة أو النفاس قبل المغرب بلحظات وإن لم تأكل ولم تشرب إلا بعد ذلك قليل فحكم هذا اليوم أنها مفترة الحكمة وإن لم تتناول أي مفترس من أكل أو شرب أو نحو. وكذلك إذا ارتفع الدم قبل المغرب لحظات بالنسبة للحائض والنفاس ولو لم تغتسل إلا بعد أذان المغرب أي عفوا إلا بعد أذان الفجر فهل يجب عليها أن تصوم هذا اليوم أم لا؟ يجب عليها أن تصوم هذا اليوم. يعني امرأة ارتفع دم الحيض عنها قبل الفجر بلحظات ولم تغتسل إلا بعد أذان الفجر فدخل عليها النهار وهي لم تغتسل هل صيامها صحيح أم لا؟ صيامها صحيح لما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله كان يصبح جنبا وهو صائم يعني كان لا يغتسل الا بعد الفجر. والمطلوب التعجيل بالغسل من اجل الصيام ام من اجل الصلاه؟ من اجل الصلاه وليس من اجل الصيام. نعم.
والحامل والمبدع اذا صرت على والديه ولديهما اصرت وصفيت واطعمت على كل يوم مسكينا.
نعم. واحد الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا هو المذهب مثل الحنابلة وهذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة التي يجوز لهم الفطر في رمضان. الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصبر وخافتا على أنفسهما فإنهما الرفضان والرفضيان، وليس عليهما إطعام لما لا قياسا على المريض مرضا يرجع الوقوع. وأما إذا خافت على الولد أفرط وخرط وأطعمك عن كل يوم مسكينا، وهذا هو مذهب الحنابلة. والأظهر الذي يرجحه شيخنا هو خيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في المجلد العاشر على صفحة 219 و220 أن يجوز لها أن تفطر وتقضي، وليس عليها إطعام، وليس عليها إطعام، سواء خافت على ولدها أو خافت على نفسها، تفطر وتقضي. ولم يكن دليل على ذلك مع حاجة الناس إلى هذا، فدل على البراءة من التحكم بالحكم، دل على البراءة وعدم التحكم كما عند الأصولية. فالمجوى بيضة، نعم، بين الحامل والمرضى تفطر إلى أفطرت وتقضي هذا اليوم، سواء خافت على نفسها أم على ولدها على صدر من قول العلماء، وإن كان الجمهور على وإن كان الحي على حي. نعم، المرأة المصطحبة وهي التي تم يسمونها بنزيف، نزيف الدم، هذه المرأة تصوم وتصلي ويظهر زوجها وهي في حكم الطاهرات، ولكن تختلف فقط عنهن بماذا؟ تتوضا بكل صلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المصطحبة قال توضئي لكل صلاة، يعني لا تصلي صلاتين بكل واحد، وإنما تتوضا بكل صلاة. نعم.
والعاجز عن
الصوم
في
بلد مرض
لا
يرجى
الوقوف
يقيم او مرض لا يرجى طاعتهما، لا يرجى، وهذا يقول للمرض الذي يرجى الوقوف. نعم.
والعاجز عن الصوم في بلد مرض لا يرجى الوقوف يقيم عن كل يوم مسكينا.
نعم، هذا هو القسم الرابع من اقسام المفطرين، هو من عجز عن الصوم لاحد امرين، اما لكبر السن أو لمرض لا يرجى وقوعه، فهذان القسمان ليس عليهما صيام، وإنما عليهما الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تأول قول الله عز وجل كما عند البخاري صحيحا، وعلى الذين يطعمونه فدية طعام المسكين، قال رضي الله عنه: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطلقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، وقال رضي الله عنه: ليست منسوخة، إنما هي الشيخ الكبير والمرأة الأخرى، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما الذي مرض مرضا ذهب معه عقله فهذا ليس عليه لا صيام ولا إطعام ولا قضاء، لا صيام ولا قضاء ولا كفارة ولا لا يقع. نعم. ويتمنع كل يوم مسكينا لقول الله عز وجل: على الذين يطيقونه، وقلنا: وعلى الذين يطوقون، يعني يتجشمون. ما حد معك ذا القرار؟ ها؟ مين اللي معك انت يا خمسة؟ ها؟ نعم، يرابع: وعلى الذين يطوقون اللي يقرأ الشجر. وأيضا جاء حديث مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما كبر سنه وكان النبي عليه الصلاة قد دعا له بطول المدي وكثرة الولد رضي الله عنه وأرضاه، قيل أنه رأى من نسله كم؟ 120 من نسله، أين هذا الرجل الآن؟ فقيل رضي الله عنه وأرضاه أنه لما كبر سنه ومقدار هذا الطعام كم؟ نصف صاع، يعني تقريبا، يعني بالرز تقريبا كم؟ على أكثر تقدير من الدائمة لقاعد اسمع الشيخ بدر رحمه الله تعالى 3 كيلو، نصفها كم؟ كيلو نصف. وعلى تقدير تقدير في شرح الممتع 2 كيلو و40 جرام، يعني 1.20 كيلو. وتحتاج تقدير تقدير مثلا لو ان شخص ما عندوش غير 1.20 كيلو، تقول له طلعه ولا تقول له ما طلعوش؟ أخرجه ولا تقول له لا تخرجه؟ لأن لازم فيه ونص. هنالك تقول له أخرجه على قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقال دليل وليس 400، 2 كيلو و40 جرام، يعني نصفه يصبح 1.20 كيلو. نعم.
ومن أفضل عليه القضاء فقط إذا كان مثله بأكل أو بشرب أو طي عمدا أو حجام أو إبنان مباشرة إلا أن أفضل فيما فإنه يبدي ويعطف ورغبة، فإن ذلك يكون شرين متتابعين، فإن من صدق يبدأ 60 مسكينا.
نعم. إذا كان كل الذين أخروا هؤلاء من غير هذه من غير الاصل الاربعه المقدمه، كل من اخر عليه القضاء وليس عليه الاطعام، انما الاطعام في حاله واحده وهي من افطر بسبب الجماع، من افطر بسبب الجماع فعليه 3 اشياء: التوبه، وهذه اهم شيء. وبعض الناس لما يجيش يقول مثلا عليك التوبه، قل بس يعني فقط، وهي التوبة يعني شيء بسيط. والله يقول إنما يتخبر الله من المتقين، والسلام يقول له عظيم أن أعرف أن الله خلق لي تسبيحا لما تمنيت البقاء، يعني هو كل الذي تغيره هيدفع الحقوق أم لا يدفع الحقوق، عليك القضاء أم لا، هذا الذي يتعبه فقط يتعب جيبا. لا، الأمر الذي تقاله هيا إذا جاءت النقود فهذا أمر هيا لأنها تذهب وتجيء، أما التوبة وقبولها فالله أعلم بذلك إلا الله. فإذا أفطر عليه التوبة والقضاء والكفارة من الله، إذا أفطر بسبب الجماع، والمراد بالجماع إيلاج، الإيلاج في فرج امرأة، فهذا بخلاف الإنزال، إنزال المريض بعدم علاج، فهذا يجب فيه التوبة والقضاء. أما إذا أولد لغير الحشرة في الفرج فإنه يجب عليه التوبة والقضاء والكفار المغرب. لما في الصحيحين وهي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فقال هلكت، قال وما شأنك؟ أو قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبك؟ قال لا، قال فلا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجدوه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: والذي بعثك بالحق كما سيأتي. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه دم، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال أعلى أفقر مني؟ ما بين لابتيها يعني المدينة أفقر منا، ثم قال خذه فأطعمه أهلك. العلماء تنازع إذا لم يجد حتى الإطعام، يعني أول عليه أن يعتق رقبة، يشتري العبد ويعتق أو أمه ويعتق. الثاني إذا لم يجد فهذا يصوم شهرين متتابعين للهجرة، يبدأ يوم واحد محرم وينتهي يوم آخر يوم في شهر صفر، ولو فصل بينهما بغير عذر شرعي فإنه نقول له إيه؟ ليه يا بابا سيدنا تزرع على محال الإنسان؟ يعني لو صام مثلا 50 يوما أو 55 يوما أو 59 يوما وكان الشهران 60، يعني صادق أن حظك الجيد يعني فالشعور التأمين 60 يوم، فصام 59 يوم 60 جنيه هيحتاج شوية أفضل يوم 60 وأصوم يوم واحد. نقول له إيه؟ ابدأ من جديد. أما إذا كان بسبب عذر شرعي فإنه يجوز له أن يرث، كان يشارك ولكن بشرط ألا يكون متحايلا على الشخص. فإن كان متحايلا فالعلماء يقولون يعامل بنقيض القصد. يعني وصل 50 يوم كمان خلاص هيروح. ولكن لا يسافر الغرامة عشان أخطر. يعني يلعب في الحياة. لا. وقال له افطر ماشي. عايز تفطر افطر. بس يبدا عندك. سايب 110 يوم. 60 و50 10 أو 59. ليه؟ فإذا لماذا هذه التفرقة؟ من أنه انتهك حرمة الشرع. انتهك حرمة الشرع. ولذلك أكثر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مدى في شهر شوال. بعض الناس يزوج لو رمضان بيوم ثلاثة. وقد يوقع الصوم الحرج. لأنه شاب ويخشى على نفسه وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نكاحه وزوجته كانت في شهر شوال، وليس لأن النكاح في شوال له مزية أو أنه سنة كما يفهم البعض، وإنما صادف ذلك. حتى في أعراف هنا في مصر غالبا يكون الزواج بعد ذلك. وتنازع العلماء فيما إذا لم يستطع أحد هذه الكفارات الثلاثة، لا العتق ولا الصيام ولا الإطعام، هل تسقط أم تبقى في ذمته؟ ها؟ قال بعض العلماء تسقط هو خيار ابن قدامة وإحدى روايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، والجمهور أنها تبقى في ذمته، تبقى في ذمته، قد يختلف الفقيه فيخرج هذه الكفارة. والذين قالوا لا تبقى قولهم قوي من جهة ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهذا الرجل تبقى في ذمتك. والجمهور يقول تبقى في ذمتك، متى تيسر له إخراج هذه الكفارة فإنه يجب عليه أن يخرجها ككفارة لمين؟ نعم. نعم. الذي يسافر بالسيارة ولو كان يسافر كل يوم يجوز له أن يفطر ويقطع، بل الأفضل له أن يفطر في حديث مسلم السابق وذكره ذكره يفطر ثم يقضي عليه ولا شيء عليه أبدا والحمد لله. نعم. نعم. 60 مسكينا بخضار نصف صاع. يعني كم كيلو؟ 90 كيلو من الرز الجيد. 90 كيلو من الرز يعني حوالي شكل شكل الاثنين. تنتهي على نصف. نعم. نعم هناك فرض عليه قضاء، ولكن الصواب ما جاء في مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب ناسيا فليمت صومه فانما اطعمه الله وسقى. والقول بان عليه قضاء قول مخالف للنص وان كان هو مذهب بعض الفقهاء، ولكن لا دليل عليه بل هو مصادر للنص ومخالف، لأن قال فإنما أطعمه الله وسقى ولم يأمره بالقضاء. وتأخير البيان في حق صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة لا يجوز. في بعض الأحوال الحديث
نعم إن ثبت هذا فهو بقول هذا. وأما الذي في الصحيحين مثل مسلم فقط إنما الصحيح حديث أبي هريرة من أكل أو شرب نسيئا فليقيم ما صومه فإنما أطعمه الله وسقى. خذ ذلك من تمام التوحيد وهذا يدل على قول من قال بانه عليه الغرض ليس عليه الغرض ولا الغرض. لكن لو هو غير مثلا نسي ففي اخر لقمه تذكر اخر ملعقه رز تذكر كان عامل رز مبارك فاخر ما رجع جت عليه خلاص. فهذا هذه هي هي من الافضل. يعني لو اكل القدر كله ثم جاء عند اخر من عقل وتذكر انه صائم وقال له انت صائم فقال له يعني يتعبين اكلت القدر كله وبقي هذا الكلام هذا الكلام كل ما اكل ولا يكل لانه معروف به النسيان. من اكل او شرب نسيان فليريد ما صنع بينما اطعمه الله وصفاه. نعم
نعم
يقضي في أيام إجازة لابد كل إجازة. نعم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليس منه صوما فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. وقال لا يزال الناس في بيان ما عشا يكتب متفق عليه.
نعم شرع في بيان أحكام بعض الصور فالأكل والشرب نسيا ثم ذكر الآداب رحمه الله فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من سائر النساء الساعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. الحديث الآخر ما زال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. فمن السنة تعجيل الفطر إذا أذن المؤذن وكان هذا المؤذن منطلق في أذانه فإنه أول ما يقول الله أكبر تفطر. وما يفعل الله عامة من أنه يفطر حتى يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى فهذا بدعة ومخالف للسنة. وإنما السنة أنه يعجل الفطر والسنة تأخير السحور وتعجيل الفطر يؤخر السحور. وكان مقدار ما بين الأذان والسحور زمن النبي عليه الصلاة والسلام قدر قراءة من 50 آية وأمر يتعلق أصحاب القرآن حتى أزمانهم ضبطوها بالقراءة. قال المقدار قراءة 50 آية رضي الله عنه وأرضاه. نعم المؤذن
نفسه
كذلك
المؤذن
نعم
المؤذن نفسه للمغرب
إذا دخل الوقت يفطر
يعني قبل أن يؤذن ولا
لا؟ سواء إذا دخل الوقت ورأى الشمس قد غربت ودخل الوقت يفطر
يفطر
مع الأذان أو وهو يؤذن
نعم
دليل
على المؤذن نفسه.
نعم المؤذن نفسه لا ليس عليه ليس عليه لكن لو أخر بعض الأيام يقضي
يعني.
نعم هو رأى تيبقى من نزول القصر أي تيبقى
يعني
الله هل في الصحراء ولا في المدن؟ في المدن والصحراء في المدن قد يحول بينك وبين الشمس شيء لكن لنا العلماء المعاصرون فيما إذا أفطر الإنسان على الأرض ثم صعد فراء الشمس ولم يدرك قرص الشمس إذا أفطر على الأرض وفي هذا الوقت بالضبط صعد الطائرة بسرعة فراء قرص الشمس لم يغرب هل عليه قضاء من الصيام وصحيح؟ صيامه صحيح رواه الشيخ محمد بن تيميه رحمه الله تعالى صيامه صحيح لانه افضل المصور بشرط. كذلك لو غاب قرص الشمس ولو كان المؤذن يؤذن بعد ذلك لكن هذا غالبا ينضبط في الصحراء دون المدن لان المدن قد يحول بينك وبين رؤيه الشمس بعض العمارات وبعض المساجد وبعض المدن. اما اذا كان في الصحراء وتحقق من غياب قرص الشمس فلو ان يعجل وغالبا الحمد لله التقاوم التي في بلادنا غالبا تكون على الاقل. نعم. نعم ولو في ساعة واحدة لو جمعهم في ساعة واحدة لا يعيد ويجوز له أن يكون متابعا ويجوز والأفضل أن يتفهم القرآن والأفضل إجابة يجزي. نعم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم استحوا المريض ان يستحوا لبركه متفق عليه وقال إذا أخذ أحدكم فليقدر على ثمن
فإن الجنس يكثر على الناس فإنه ضرور رواه ابن خلدة. وإنما على حمل الجهل به الحديث. نعم. بينما من السنة أن يتصحى من السنة ولو على حمى ولو على النار يتصحى بصورة السنة لأن هذا السحور وسمي السحور لأنه يقع في وقت السحر آخر الليل لذلك ما سنة تأثيره هذا فيه بركة لأنه يعيد الصائم على الصيام. ومن السنة أن يفطر على رطبات فإن زيد فعال فعلى تمرات ويجعلها قدرا واحدة أو ثلاث أو خمسة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجنه فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري.
نعم. اذا هذا ايضا من الاداب اشترك قول الزور والباطل والعمل به والجهل ان يجعل الناس تكون اخلاقه سيئه. قال نصر لما يعني يحاول يبرر الخطا يقول وصلك انتصار عليه اسمعني كنت صائما وعليه بقى ما يتعبنيش انا صايم هتفسد الاخلاق ده الصيام الغلط وتهديمه للاخلاق وليس اساءة في الاخلاق. نعم. فالصيام مدرسة لحسن البلد لذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني مريض صائم والمختار انه يقول ذلك جحرا لان ابن غير صائم لدفع هذا الصائم وايضا تذكير بنفسه ان يعبر ابن غير صائم يعني تتق الله فيه او ابن غير صائم فلا استطيع ان اشرك وكان يعدون الغيبه من المفترات كما قالت عائشه رضي الله عنها كنا نرد الغيبه من المفترات وبعض الناس يصوم عن المباح من اكل او شرب ويقع في الحرام ولا يصوم عن الحرام والواجب عليه ان يصوم عن المحرمات لذلك كان بعض السلف اذا صام جلس في المسجد يعني في وقت الفراغ يقولون نصوم صيامنا يعني عن الاكل والرغبه الإنسان يشترك في الصيام يعني ألا يخالط الناس إلا بقدر الحاجة. السلف كانوا يهربون من الناس للمساجد وإلى بيوت الله حتى يصوموا بذلك صيامهم. لأنه ضيف يأتي في السنة مرة واحدة فيجب أن يحسن استقباله. نعم. وكان السلف تعلق قلوبهم بالصيام. فكانوا يبلغون الله ستة أشهر ويبلغهم رمضان. فإذا بلغوا رمضان دعوا الله بقية العام أن يتقبل الله عز وجل منهم صيام رمضان. نعم. نعم. السحور هو الأكل نفسه أما السحور هو فعل السحور كالوضوء والوضوء. فالوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو العمل، وكالجثة هو الجسد. نعم.
قال
صلى
الله عليه وسلم: من مات عليه صيام
صانع وليه متفق عليه. نعم، فمن مات عليه صيام، وفي رواية من مات عليه صيام نذر. حديث الصحيحين عن ابي عائشة رضي الله عنه. بعض العلماء قال من مات عليه صيام يعني صيام فريضة نذر أو كفارة أو صيام رمضان صام عنه وليه. يصوم بقدر الأيام التي أفطرها عنه وليه. وبعض ما يقول أن هذا خاص بصيام النذر لأنه ألزم نفسه بعبادة لم يلزمه بها الشرع. وخير سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن الله رحمه الله أن هذا عام في كل صيام فقط لهذا الحديث. وأما الحديث الآخر من صام وعليه صيام نذر فهذا خاص أريد به العموم للرواية. سبق معنا هذا الفصول أن هناك خاص يراد به العموم، ولو كان هذا الحديث جاء بعد الحديث الآخر فيقال عنه أنه خاص ولكن أريد به العموم. نعم.
وسئل عن صوت يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه، وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه، وسئل عن صوت يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او مثل عليه فيه او مسلم. وقال من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كفيان الدهر رواه مسلم. وقال ابو ذر نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننظر الى الشهر ثلاثه ايام 13 و14 و15 رواه النسائي والترمذي.
نعم، وهذه الايام كلها من صيام النافله. فالصيام لا يجب منه الا شهر رمضان وصيام النذر وصيام الكفار، كل ما على هذه الثلاثه كله نافله وسنه وليس بواجب. صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفار، الكفارات الجميع والخفي هذه واجبه كلها. ما عدا ذلك كله صيام نافله. صيام يوم عرفه هو اليوم التاسع من ذي الحجه، سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه. والمراد بالذنوب المكفره هل هي الصغائر والكبائر ام الصغائر والخطا؟ قولان لاجلين. فالجمهور على ان المراد بذلك الصغائر دون الكبائر، واشترطوا في الكبائر التوبه لقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قالوا إن هنا شرطين، وفعل الشرط هو يكسب تجتنب، وجواب الشرط هو نكفر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا قول الجمهور. وذهب ابن المنذر رحمه الله في الأوسط واختيار العلامة محمد ناصر الدين الألباني وهو رجل يختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأعمال الصالحة تكفر حتى الكبائر. من أقوى التي معنى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا ببارك عليكم يغتسل فيه في اليوم 5 مرات أيبغي ذلك من دره شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات الخمس ينفع الله بهن الخطر. ولكن الخطر هو قول الجمهور واختيار سماع الشيخ بن باز رحمه الله واختيار شيخ ابي الدرجي وجماعه الشيخ صالح بن الهند، ولا احد من العلماء عن شيخنا يقول بانها في تحت الكبائر، بل لا بد في الكبائر من توبه لظاهر الايه. وايضا الحديث يدل على ان المسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال أصل إلى الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فاشترط صلى الله عليه وسلم اجتناب الكبائر. وهذا هو قول الجمهور، وهو الأثر من حيث الدليل أيضا. وأما صيام يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر تاج محرم. بعض الناس يقول شهر يناير، يظن أن أول شهر في الميلاد أو في الهجري، لهذا بعض الناس المسلمين على التصوير ويقول صيام 10 يناير، يقول صيام ليه؟ لأن مش عاشوراء، يظن أن عاشوراء في شهر يناير، وهذا غلط، إنما عاشوراء في شهر يناير المحرم أشهر الجديدة المعروف الشجاع. إن عدة الشهور عند الله من الله إثنى عشر شهرا من كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية. المقصود الأشهر المحرم صفر بالحول إلى فلازم أن أبنائنا ربما حرم أشهر قبطية ولم يعرفوا شيئا عن أشهر الهجرة على الأرض على خط كبير. وهذا مغزو الفكر في بلاد المسلمين. حتى الناس الآن الرواتب تصرف منها يناير فبراير مارس ابريل. لذلك الناس ما يعرف محرم صفر ربيعه، يقول واحد فينا يخرج شهاده عيد الأشهر الهجرية ربما لا يعرف. لأن الراتب بتاعه معلق بالأشهر القبطية والميلاد، ليس الأشهر هو متعلق بالراتب. نعم يا نصر. نعم الراجح أنه لا يشترط النية في صيام النبي خلافا لما زعم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيوت الأزواج فيقول هل عندكم طعام؟ فقالوا لا، قال إني صائم، يعني عائشة رضي الله عنها. فأمسك النية من ساعة الفجر، وربما سأل هذا السؤال بعد الفجر، بل غالبا أنه يسأله قبل الفجر أو بعد الفجر، غالبا بعد الفجر. قال إن استقاموا لما يحول الشرط كما في صيام الفريضة ولا ضاع الأول والله أعلم. قال إني صائم. نعم. حتى ولو بعد الزواج، من اشترط قبل الزواج ليس عنده دليل، حتى ولو بعد زواج الشخص ليس هناك دليل على القول بانه لا بد ان يكون ذلك قبل الزواج. لا اعرف السنه حديثا صحيحا عن النبي عليه السلام في اشتراط من قبل الزواج. نعم. ارفع صوتك. هذا مقصود بارد. كما
سمعت.
إذا هذا يوم عاشوراء أقول والسنة أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لقول عليه الصلاة والسلام لئن أنا بقيت إلى قابل يعني عام قابل لأصومن التاسع والعاشر. فلم يأتي العام القابل إلا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ابن القيم رحمه الله في أحوال صيام يوم عاشوراء ثلاث مواقف، أن يصوم تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر، وقال زعم ابن القيم أن هذه أعلى مرتبة، والثانية أن يصوم تاسعاء وعاشوراء، وأدنى هذه المراتب أن يصوم عقب عاشوراء. ولو ذكر حديثا في صيام ثلاثة أيام ولكن عليه بالنسبة لي والله أعلم لا يصح، وعليه فإنه يتبع صيام ثلاثة أيام وعشرة. وإن كان كثيرا من كان كثير من أهل العلم يقولون بالجمع بين يوم قبله ويوم بعده، والذي عليه دليل الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا رحلت إلى قارن لا أصومن التاسع والعاشر، فهذه سنة قولية. وإن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم نفعلها أم لا نفعلها؟ نفعلها لأنه حال بينه وبين فجرها حائل وهو النوم. ويوم عاشوراء هذا يوم كان نجى الله عز وجل فيه موسى بن فرعون، فسئل عنه النبي فسأل عنه فقال هذا يوم عظيم اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منه يعني النبي، فصامه وأمر الناس بصيامه، وكان صيام عاشوراء أولا قيل إنه كان طيبا، ولذلك لما أصبح يوما والناس مفطرين وعلموا أن عاشوراء أمر بصيامه فأتم الناس صيامهم، أتم الناس صيامهم من وقت ما علموا ذلك، وكان الصحابيات يصومون هذا اليوم ويصومونه صيامهم. نعم. لمن يعني إذا فاته تسعه لعذر مثلا وأراد أن يصوم عاشوراء مخالفة لليهود يصوم يوما بعد حتى لا يوارض اليهود. نعم. وأما رسول عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، سبق بيان هذا خاص بالصغار من الكبائر. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم مرضت فيه ووعدت فيه وأنزل علي فيه يعني القرآن، فيسن صيام يوم الاثنين، وأيضا يسن صيام يوم الخميس لأن الأعمال ترفع فيه إلى الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمل إلى الله ونصر. وأيضا قال من صام رمضان من أربع وستة من شوال كان صيام الدهر كل صيام الدهر، إذا صام الإنسان رمضان وأربع وستة أيام من شوال يجوز أن يصومها يصلها صلاة من اليوم الثاني من أيام شهر شوال، ويجوز أن يصومها مفردا إما أن يجمعها وإما أن يفرق بينها، كله جائز على السعة ولله الحمد. وإذا فاته الصيام في شوال هل له أن يقضيه في القعدة كحال النبي عليه السلام لما فاته الاعتكاف في رمضان قضاه في شوال لما دخل يوما صلى الله عليه وسلم وكان مطلوب له الاعتكاف عند المسجد ضرب له حصير يختلف فيها من الناس بالكافر صلى الله عليه وسلم، فدخلت حفصة فرأت ذلك فضربت خباك، ودخلت عائشة فرأت ذلك فضربت خباك، ودخلت زينب فرأت ذلك فضربت خباك، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأتن قمنا تقضيع وخرج من معتكف وقضاه في سوره. وسائل التفصيل الكلام في فأظهر ذلك كبار العلماء أنه لو فاته في شوال فإنه لا يقضيه في القعدة لأنه عبادة موظفة لزمان معين وشهر شوال. كان صيام الدهر إنك صمت السنة كلها لأن رمضان كم يوم؟ 30 أحيانا 25 أحيانا، وإذا صمت ستة تصبح 36 ضرب 10 تساوي 360 والحسنة بعشر أمثالها، فكأنك صمت الدهر. بعض الناس يتحاول في صيام الست من شوال ولا طبق وهي سنة لها فضل كبير، إذا صام تسعة رمضان وأتبعه الستة من شوال كأنما صام الدهر. وأيضا أمر أو أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام أبا ذر لثلاثة أشياء، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا في حديث أبي هريرة أنه كان طالب علم، فأوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام، لأنه ربما صبر في الليل فلا يستيقظ للوتر قبل الفجر، وإن كان قد قال عليه السلام اجعلوا ما صلاتكم بالليل وتر، ولكن هذا في حق من يستطيع القيام، اما من لا يستطيع فالافضل له ان يوتر قبل النوم لحديث ابي ذر في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم له أن يموت القبر. فمن السنة صيام ثلاثة أيام وهي الأيام تسمى من أيام القمرية، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري، يسمى الصيام هذه ثلاثة أيام. نعم. وأيضا من يسمى صيامه شهر شعبان، والإيثار والصيام لأن عائشة رضي الله عنها من البخاري صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. لأن الروايات فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، رواية عائشة هذه كان يصوم شعبان إلا قليلا. يمكن الإنسان من الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذلك شق بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه ترفع فيه أعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. من السنة الإكثار من الصيام، ولكن لم يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام شهرا تاما غير شهر رمضان، وما قاله بعض الناس صيام رجب وشعبان ورمضان هذا ليس من السنة، وإنما السنة صيام أكثر شهرا مع شهر رمضان ومع الست من شهر. بعض الناس أول فترة من ثلاثة أشهر رجب يصوم. نعم. نعم. الأمر أن كل عبادة واحدة من هذه العبادات.
ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الجمعة، متفق عليه. وقال
وعذاب اليومان يوم الفطر الذي هو اليوم الأول من شهر شوال، ويوم النحر الذي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، يحرم صيام هذين اليومين على كل حال مطلقا. بل إن الصيام لا يتعقد ولا يصوم. يعني لو أمسك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل فإن صيامه لا ينعقد، لا ينعقد له صيام، لأن صيام هذين اليومين فقط. نعم.
وقال أيام التشريق أيام الأكل والشرب والذكر لله عز وجل.
كذلك أيام التشريق وهي الثالث عشر والرابع وهي عفوا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه الأيام أيام أكل أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أي صيام إلا في حالة واحدة وهي من لم يجد الهدي في الحج، وصيام ثلاثة أيام في الحج لا يجوز أن يصوم أيام خاصة بالحج، أما غير الحاج فلا يجوز أن يصوم أيام التشريق أبدا، وسميت أيام التشريق لذلك لأنهم كانوا يشبكون بها لحوم الأضاحي، يعني يضعونها في الشمس حتى تجفف ثم يضعونها يعني بقية العام. نعم. نعم. لا ليس عليه. يبقى فيه. نعم. مع العيد يومان، عيد الفطر يوم واحد شوال، وعيد الأضحى يوم عشرة ذي الحجة. أما في بلد الأيام الخمس أيام اليوم الثاني يجوز أن تصوم من شوال، يجوز أن تصوم اليوم الثاني من شوال، ويجوز أن تضحي إلى آخر أيام التشريق، يعني إذا عصر اليوم الثالث عشر تجوز الأضحى كذلك الأيام.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده، متفق عليه.
نعم. من حديث ابي هريره رضي الله عنه لا يصوم يوم الجمعه مفردا، فاذا اراد ان يصوم الانسان يوم الجمعه فإنه لابد أن يصوم يوما قبل أو يوما بعد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا وإحسانا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: ومن صام رمضان إيمانا وإحسانا غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا في فضل صيام رمضان. وكل ذلك في الصغائر دون أكلت على قول الراجح وقول الجمهور. فصيام رمضان إيمانا عن الله واحتسابا للأجر من الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قيام الليل في شهر رمضان هذه العبادة التي لا يشرع الاجتماع عليها بهذه الكيفية إلا في شهر رمضان كما فعل عمر جمع الناس على أبي بكر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعتمدون على البسيط من طول القيام في رمضان. وسميت التراويح لأن الناس يعرفون فيها بين الركعات وقيل يعرفون بين أقدامهم من طول القيام. والناس الآن يروح يصلي حتى يروح كلها في ربع ساعة في ربع ساعة لا غلط. والمشروع أن الناس يصلي ركعتين ركعتين ويستريحون ويطيلون الصلاة ولكن يجتهد الأئمة أن يراعوا أحوال الناس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك معاذ رضي الله عنه في صلاة الفرض. نعم. وهنا مسألة متعلقة بالصيام منها إذا استعطى الإنسان في أنفه وضع قطرة ونحوها في أنفه وإذا وضع هذه القطرة في عينه أو في عينيه أو في إحدى عينيه فأحس بطعمها في الحدث فأيهما تفسر؟ أم كلاهما تفسر؟ أم كلاهما لا تفسر؟ المختار عليه فتوى لنا أن العين لا تفصل والأنف يفصل. لماذا؟ مدخل. أما الأنف فإنه مدخل الجلد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأخير بن صبر بن صبر رضي الله عنه لم يأمر بالتحرز من الماء في العينين وإنما قال وبارك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يعني فلا تبارك. والاستنشاق ما يمنعه غيره جذب الماء بطرف الأمر وإدخاله فيه. أما الاستنثار فهو إخراج النفس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المبالغة في الاستنشاق وذلك تحرزا من دخول الماء الى الجو حيث ان الانف مدخل معتاد الى الجو بخلاف العينين وكذلك الاذن. فالقطره في الاذن والعين لا تفصل. اما القطره في الانف اذا احس بطعمها في الانف فانها تفصل مع فيها خلاف كبير. واما بالنسبه لجلود المريء بدون شهوة ولذة هل يفطر أم لا؟ الحجامة 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 تنازع العلماء فيها نزاعا كبيرا. والذي عليه فتوى اللجنة دائما في المجلد العاشر على صفحة 261 و 262 أنها تفطر لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحال والمعزوم وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح عندما يصححه هو دليل قوي. قالوا ولا فرق بين الآلات الحديثة وغيرها سواء استعمل فمه في شرط الدم أو استعمل آلة يفسر لعموم الحديث أفضل الحاجب والمحجوب. وأما أثر ابن عباس عند البخاري صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فهو حديث شاذ كما حكم عليه الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. وإنما الصحيح هو أنه احتجم وهو محرم. ولذلك احتجم الإنسان في رأسه وخلع بعض الله الشعر بالحجامة هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لا سيما إن كانت الحجامة حاجة. أما الحاجة فالأولى أن ينتظر ولا يحتج، لأن النبي عليه السلام كما يقال في صحيح كان يبدل شعره بالحج، قيل حتى لا يتصاحب منه شيء، وقيل حتى لا ينشغل به لأنه في عبادة صلى الله عليه وسلم. وأما نزول من بدون ذنب إذا نظر إلى الله أو داعى الله فأنزل فهذا عليه الفطر عليه الجماهير، خلافا لمن زعم أنه لا يفطر كالعلامة محمد ناصر الدين البلوي، وكذلك الاستمناء خلافا لقوله رحمه الله الصواب أنه يفطر وعليه الجماهير وكذلك. من ذلك الاستمناء أو بالنظر أو نحوها يفطر. أما إذا نزل بغير شهوة هل يفطر أم لا؟ نزل عليه فتوى لجنة دائمة بدأت صلاح الشيخ الدائم رحمه الله في المجلد العاشر من 1979 أنه إذا نزل الملي بدون لذة لا يفطر، إذا نزل الملي بدون لذة لا يفطر. بدون لذة كيف؟ تمرض أو برد الشيء. وأيضا بالنسبة لمخاف الرمل الذي يستعمله قليل الرمل والصرف يستعمل الأخطاء في فمه، هذا المخاف عبارة عن رزاق من الماء، هل يفطر أم لا يفطر؟ ها؟ لكن يفطر ولا لا؟ أنا سمعت أنك تتكلم عن الجوار، اسمع اسكت حتى تسمع. بخاف الرب يفطر ولا لا يفطر؟ بخاف الرب بخاف قول يا شيخ كريم ها؟ ما يفطر يفطر أم لا يفطر؟ لا يفطر. أرجو دائما دائما بدأت أسمع الشيخ الباب رحمه الله أنه لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ مع أنه ما لأنه يتحول إلى فاس، مجرد خروج من هذا المخاط يتحول الى هذا، فهو توزيع للصرف وليس شربا للماء، وليس شربا للماء. وايضا بالنسبه لنقل الدم، اذا كان الانسان هناك انسان مريض ويحتاج الى نقل الدم فنقل الدم من شخص الى شخص، هل هذا يقدر قياسا على الحجامه ام لا يقدر؟ الاظهر انه لا يقدر. بالنسبة للكبار المغذية وغير المغذية تفطر أم لا تفطر؟ نعم نعم تبرر بالدم لا يفطر. نعم لأن الأصل ضرع والأصل بقاء السنه إلا ما دل الدليل على أن هذا الشيء الحجامة مغذية. نعم. أما الإبر فبعض العلماء قال لا تفطر مطلقا سواء مغذية أو غير مغذية، لأنها ليست أكلا وليست من معنى ذلك. والذي عليه فتوى لأن دائما أن المغذي يفرق بين المغذية التي تكون مقام الجلوكوز هذه تفطر، أما غير المغذية للجواب والعلاج فإنها لا تفطر، فإنها لا تفطر، وهذا القول هو الأرجح هو الأرجح. وأما الكحل إذا وضع في العينين بالنسبة للمرأة والرجل فإنه لا يفطر. الكحل ولو أحس بطعم في حمله فإنه لا يفطر. وأما بلع الحليب فإنه لا يفطر، ولو بلع ترابا او دقيقا رغما عنه وهو في الطريق لا فإنه لا يفطر وليس عليك شيء. أما إذا أخذ لواحد كبسولات يفطر ولا يفطر؟ الحق أنه يفطر لأنها تعرف المثل المعتاد عمدا، ولذلك لا تعرف في إدخال القصع والنحو من غير الطعام أن يفطر أم لا، والمختار أنه يفطر. مثال بعض العلماء يقول أنه لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا في معنى الأكل بالنسبة لغير الجواب، أما الجواب فإنه يفطر. لا يقضي الذي يقضي 60 يوم فقط هو من أول الحج وقت كما سبق. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة الهدي إيمانا وإنسانا شكر له ما تقدم من ذنبه وقدم عليه. نعم.
والإنسان يجتهد يا إخوة في ليلة القدر وهي في العشر الأواخر من رمضان في أوتاد العشر. قال صلى الله عليه وسلم: المكتوبة في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وأما ما جاء في مسلم أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقسم على أنها ليلة السابع والعشرين، فهذا محمول على هذا العام الذي أقسم فيه أبي بن كعب. وإلا فإن الليلة التي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه ورأى أنه يجد في ماء وطين، وخرج ليخبر أصحابه وإذا الريح يتلاحمان، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فرفع عني. وهذا من شوك جلال الدين، فرفع عني. كان ليلة كم؟ ها؟ 23. لبعض الإخوة ربما يتكاسى على 23 أو ليلة، ممكن تكون هذه هي ليلة القدر، وزي المسجد يمتد إلى 27، بعض الإخوة يوزع رشد اللبن وهذه الأغنام ليلة 27، ويخشى أن يكون هذا بدعة. لماذا؟ لأنه يعني أنه يقول للناس اشتغلوا في هذه الليلة وفي غيرها لا تشتغل. ليلة 27 نعم هي ليلة الروجة في أغنيات القلب، ولكن قد تكون ليلة 29 أو 25 أو 23 أو 21. نعم. نعم، الصواب أنها من القرن. أبي رسول الله ليلة 27 والنبي صلى الله عليه وسلم 23. وعلى نحو الإدعية أنها ليلة بارية لا حارة ولا باردة، تخرج الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع، يعني تفرش القمر، وهذا شيء رائع الناس وشيء معروف. وأما أنا يعني لا أن النجاح تصيب فيها وأن الكلاب لا تنفع فيها، هذا لا أعرف فيه غير بسم الله، إنه كلام ذكره بعض الناس ليس عليه دليل. والذي يقول أن الشمس صبيحتها تخرج بيضاء لا شعاع فيها في القمر. نعم، الإنسان يجتهد أيها الإخوة في هذه الليلة، وينظر إلى أهل الاجتهاد في العبادة في هذه الليلة ولا يضيع وقته، خصوصا في أوتاد العشر الأواخر. في أوتاد العشر الأواخر يجتهد جدا، ليلة العبادة فيها أفضل من عبادة العمر الكامل. ألف شهر كم سنة؟ 83 سنة شهرا ونيلة من الأشهر، 83 سنة ولن يكون من أشهر في ليلة واحدة. وبعض الناس لا يشتهي في هذه الليلة، لا يشتهي بالعمل ولا يشتهي بالليل. بعض الناس يشتهي النساء بالذات في البيوت، يشتهين بصناعة حلويات الليل، يشتهين في 20 يوما، فإذا جاءت 10 وقت من رمضان التي هي زبدة الشهر إذا بهن ينشغلن بين التحف والبسكويت والحلويات. لماذا لماذا تصنع حلويات؟ كيف شئت طالما انها مباح، ولكن لا تشغل المرأة ولا تشغل المرأة، اشتري فيها المرأة حتى لو كانت تشتغل تجيب قرنسية ولا بيت تجيب حلويات. ولا تضيع العشر أواخر من شهر محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر رافقة نسائه من بعده.
نعم
كما سمعت.
نعم
الأفضل أن تصلي مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام مع من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. قال هل وقف من شفع الوقت أو أنه إذا جاء الوقت انصرف من المسجد إلى الأفضل. والأفضل أن يبلغ الإمام أنه يصلي مع الإمام حتى ينصرف. من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل. كتب له قيام الليل. نعم. ارفع
صوتك.
لا، كل ما هذا الحديث على الصلاة. على الصلاة كله. نعم. نعم. صيام يوم السبت كان تعبير العلماء والعلماء الجمهور انه جائز، وان الحديث في ذلك شاهد منه. اما الشيخ ابن رحمه الله فيرى صحه الحديث، ولكن الحديث في هذا التهيئ. اذا اردت ان الشيخ ابن المطيب في ذكر الكلام في حديث صيام يوم السبت فان هنا التحقيق طويل، لكنه مقدم لضيق وقت. فضرب في هذا الحديث انه لا يصح وانه عليه الشاهد. صيام يوم السبت جائز، وانما النهي عنه في الصحيح هو صيام يوم الجمعه مفردا، الا ان يصوم يوم قبله او يوم بعده. يجوز له ان يصلي، يجوز له ان يصلي او يصلي او يعتني بعد ذلك. يجب محاكمة هذا الرجل المعلوم. ها؟ مات أفضل إلى ربه جل وعلا، هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فهذا الضرب قول الدخان والشيشة لا تفطر، هذا كلام باطل في هذا الكلام. لذلك العلماء تكلموا في الدخول الذي لا يضر ويتحدث به الروح وهذا اللي يروح من المستشفى البخور سبحان الله البخور المستشفى خلاف العرس السائل فإنه غير أما البخور قد يدخل إلى الجو عن طريق الأنف ويخرج الصواب أنه يكثر عليه فترة الوقت الأخرى. نعم.
عندنا
يجوز أن يصلي كما لا يرد كتاب الدعاء متصلا، يجوز متصلا بلا تشهد.
قال ابراهيم وكان صلى الله عليه وسلم يحج بعشر زرات من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعده الرجل متفق عليه.
نعم، الاعتكاف هو ينظر ولزوم الشيء وحبس النفس عليه سواء كان حقا ام باطلا. كما قال عز وجل: ما هذه التماثيل التي نحج لها عاكفون؟ قال ابراهيم لقومه. وقال سبحانه وتعالى: فلا تباشرهن ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. واما شرعا فالاعتكاف بدون المسجد بنية عباده الله عز وجل. وأما ما ذكره ابن القيم قطع العلاء عن الصلاة لخدمة الخالق هذا الدين الله. قوله لخدمة الفرائض هذا في نظر كما قال الشيخ مسلم الله، لأن المخدوم يحتاج لمن يخدمه، فإطلاق لفظ الخدمة على الله عز وجل لا يجوز، لأن الله عز وجل ولي مع خلقه ولا يحتاج لخدمة أحد من خلقه. ويتحرر من هذه الفرائض ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مزاد التركيب الخدمة والعشق والوجه من هذه المفرد الصوفية. كان ابن القيم رحمه الله فدخل على شيخ ابي اسماعيل قرر كرمله الصوفية عن مراقب شيخ ابو اسماعيل قرر صاحب منازل السادرين يعني منازل اللي كان عبده يا ابن القيم الذي شهر ابن القيم في مدارس التركيب. نعم، وهو سنة الاعتكاف إلا أن ينظر فإنه يصبح واجبا. وصح الاعتكاف من المرأة أن لو جاءت المسألة تكفل اعتكافها الرسول عليه الصلاة والسلام من بعدها، وهذا بالإجماع هو سنة. والاعتكاف سنة مؤكدة في العشر الأوائل وسنة مستحبة في باقي أيام السنة، فيجوز الاعتكاف في غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضيت المتحف وترك الاعتكاف قضاه في شهر شوال، وهذا كما في البخاري ومسلم، فهذا يدل على أن الاعتكاف ليس خاصا بشهر رمضان. وهل يشترط له الصيام؟ لو أنا آخر مرة في الاعتكاف وأفطر، هل يأخذ من الاعتكاف ويحسب له هذا اليوم؟ الصواب أن الصوم سنة وليس في الاعتكاف. أفضل أن يكون صائما، لكنه لو كان مسافرا واعتكف مع المسلمين هو أفضل يجوز، لكن من السنة المعتكف الصيام. والاعتكاف كما سبق سنة في حق الرجال والنساء سواء، ولكن اشتراط الاعتكاف للمرأة شرطا، إذن الزوج وأن تلزمنا أن يعلم أنها زوجها في الاعتكاف وأن تؤمن الفتنة. والشرط في الاعتكاف أن يكون في المسجد، وأما المسجد يتخذه النساء في البيوت فلا يجوز فيه الاعتكاف، بينما يصلي إلى حيث يسمى مصلى أو يسمى مسجدا. إذا ذهبت المرأة في المصلى تصلي فيه في بيتها، هل يلزمها حرية المسجد أم لا؟ لا لا، وإنما هذا خاص بالمسجد تقام فيها الجماعة، تقام فيها الجماعة خاص بها تدرس. أما المصلى تدخل المرأة في بيتها فإنه لا ليس بالمسجد، لا يعلم بها حرية، كذلك المصلى في صلاة الدين لا يصلي الإنسان تحية المسجد. لذلك فقط أن يقال في المساجد النساء التي بنيت مع مساجد الرجال مصلى النساء، لا هذا يسمى مصلى المسجد اللي هي في المسجد الجديد، هذا مصلى المسجد. إذا دخلت المرأة يشرع لها أن تصلي تحية المسجد، ولو كان مصلى في مصلى الجديد بينه ويشرع لها أن تصلي تحية المسجد. لذلك الحجر يدخلن هذا المصلى ويلزمنا ويكون فيه باسم لي لجلال المسجد. نعم، الاعتكاف سنة، حكمه سنة، وسبق بيان معناه. ومن آدابه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد ألا يكون مجلبة للزبائن. بعض الناس معتكف ولا تشعر أنه معتكف أبدا، ليس عنده حرص، خبار واحد داخل واحد بل الناس ذاهبان وذاهبان ولا يأكل الناس كبير. لماذا تفتح خباءك؟ ما أصدقى خباءك؟ يكون بالتعامل خباء حتى تدخل الناس وطلع الناس الخباء خلاص الإسلام فلا يأكل أسمع خباءك. واتخاذ الخباء سنة إذا تضيع الناس ويكون هناك حرج على الناس تضرب، ولكنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل معتكفا فاستمر في فجر يوم 20 كان على استمرار معتكفا، وكان يضرب له حصية عند المنبر. ومتى يدخل المعتكف خباءه؟ يدخل فيه بعد قبل غروب الشمس يوم الشهر حتى يصلي ليلة 21، لأنها قد تكون هذه الليلة قد 21. وأما حديث النبي صلى أنه لا يدخل قباءه في فجر اليوم قباء عن المكان الذي يختلف فيه عن الناس، وأما تقول الاعتكاف فإنه ليلة 21 يعني يوم 20 قبل غروب الشمس يدخل الإنسان مع الجمهور إذا أراد أن يصيب العشر ليالي. ومتى يخرج؟ قيل يخرج في فجر يوم الجمعة وهذا أفضل، وقيل يخرج إذا ضاح هلال شوال يعني بعد غروب الشمس حينما يعلم بالأمر أن الهلال ظهر وأن غدا هو يوم الجمعة يخرج من خلاله يخرج من رحمه. لا يشترط أن يكون المسجد مسجد الجامع، ولكن هذا أفضل حتى لا يكون لصلاة الجمعة. لذلك الذي يوصل الاعتكاف أمران: المباشرة إلى بشر الله وكيل ومعتكف، أو إلى خرج من مكة. ولا يجوز أن يكون الاعتكاف كما قال عائشة رضي الله عنها إلا لحاجة الإنسان، لأن الطعام والشراب أو البول لا يخرج معتكف أبدا. وهل يجوز أن يخرج إلى الصوم؟ أو بما يتحقق الخروج؟ إذا أخرج قدميه وقيل إحداهما، أما إذا أخرج رأسه وقدماه إلى جهة المسجد فإنه لا يشهد، يعني معول عليه قدمين أو قيل قدم واحدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة فيرجله يعني يسجل شعره وهو معتكف صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز أن يزور المعتكف لسانه؟ يجوز إذا أخذ بالله، لأن صفية زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، يعني واحد حكيت عن الباص وجاهته عرفت ولا جست تزوره يجوز، لكن يبتعد عنها ولا يباشر وهو معتكف. هل يجوز الصيام الجزئي؟ قال ذلك بعض العلماء، ولكن لا يعلم له حديث صحيح عن السنه، وانما هي اقاويل بعض السلف كان يجوز في المسجد يكون الاعتكاف. اما السنه فالاعتكاف النبوي كان من عشر رواه من رواه. ولذلك من قال الاعتكاف الجزئي حديث عمر عند البخاري الصحيح قال يا رسول الله اني نظرت في الجاهليه ان اعتكف ليلا، قال قلت بذلك. ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام هو اشد انشغالا بالدعوه والعلم منا كان يعتكف العشر، وراينا علماءنا ومشايخنا يعتكفون في بيت الله الحرام، ولا يكاد احد يقول السلام لا كان من راه خلق لا يعتكف ولا تجلالا، او بعض من ينتسب العلم لانه يقول منشغل بالدعوه ولا يعتكف كل سنه لا يعتكف زعم انه مشرف بدعوه ليس عشرة ايام. السلف لك الى دخل رمضان طلبوا كتب الحديث واهتموا بالقران. لذلك يا علماء لا يدرسون بشهر رمضان، لا يهتمون بقراءة القران والاشتراك في الصلاة. ليس للإنسان لأنه قد يأتي بإطعام قول الإنسان تحت التمار. لا سيما أن قرض الخمسة والفتن في البلاد والعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظ علينا كلنا وأن يحفظ بلادنا وأن يوفق ذات أمورنا لقرن هذه الفتن. نسأل الله أن يوفقهم أمرهم وأن يبقى قلوبهم أحفظا على أهل السنة. نعم. لا، الصواب أن الاعتكاف جائز في كل مسجد، وأن قوله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، الصواب أن الألف واللام ليست في العهد وإنما هي في الاستغراق، وعليه عمل المسلمين. وأما حديث أنا أريد طريقة حقيقة لا حكاية إلا للمسجد الثلاثة، المقصود لا حكاية أفضل وليس لا حكاية صحيح، لأن عمل المسلمين دون أن يتبعوا الصحابة والتابعين والعلماء فضلا عن الآيات الأولى عز وجل ولا يباشرون وأنتم عاقبون في المساجد الذي هو لهم الاستغراق وليس عاقبين. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لا توجد رياض الا الى ثلاثه مسائل المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى
المسجد الحرام في مكه شرفها الله ومسجد هذا عن النبي والمسجد الاقصى في فلسطين مسجد له في المدينه والاقصى في فلسطين والمقصود بشد الرحم اخوان لو ان الله عز وجل قال انتم عندنا وسافر من الطائر أو سافر من أمريكا لعبت من العالم، هل هذا يعد شد الرحم؟ لا، إنما شد الرحم هو قصد رعاية معينة لفضيلة الدين، هذا لا يجوز إلا على إلا إذا ثلاثة دقائق على وجه الأرض الدين، تحتاج منها في بلاد الجدال وواحدة في فلسطين، المسجد الحرام والمسجد الأول والمسجد تقصد بذاتها لفضيلة العبادة فيها كالصلاة أو الطواف عند الكعبة، وأما مع ذلك فلا تقصد أبدا، وإن هذه الأرواح تفتح في طلب العلم هل يعد هذا شد الرحم؟ لا، راح أحمد إلى عبد الرزاق اليمن، راح من بغداد، راح شاب بن عبد الله من المدينة إلى عبد الله التونسي في الشام، ولم يسمى هذا شد الرحم، إنما شد الرحم قصد البقعة ذاتها لفضيلة بها، هذا هو الموضوع شرعا إلا بهذه القطاع الثلاثة. نعم. ولعلنا في هذه القطعة، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وإن شاء الله تكون الدراسة في العصر قد انتهينا، وإن شاء الله لا كتاب من الآن مشهور ممن يتيسر الله سبحانه وتعالى في مسجد هذا الحديث والأخذ الجديد أو يكون كتاب هنا إذا لم يتيسر، إذا لم يتيسر مسجد هذا الحديث والأخذ فإن له مقصد فسيكون ذلك كتاب هنا إن شاء الله. صلى الله أن يبلغنا رمضان، صلى الله أن يبلغنا رمضان وأمنا على خيره وشكره وحسن عبادته، حتى مصر لكم الإخوة يشترك العبادة في بلده، يشترك العبادة في بلده. ونعتذر عن الأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى
آله. هذا لمن هذا؟
هذا
مع الفرقة
مع الأشخاص
الأخير. هذه مكة.